السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين، وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي، وتناول الغداء مع وزراء عراقيين في بغداد الأربعاء. وكان تشيني وصل صباح اليوم إلى العراق في زيارة مفاجئة، وذلك في إطار جولة على منطقة الشرق الأوسط تشمل المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال البيت الأبيض إن جولة نائب الرئيس الأمريكي في المنطقة هي متابعة للمؤتمر الدولي في شأن العراق، والذي عقد الأسبوع الماضي في منتجع شرم الشيخ المصري. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في بغداد قال تشيني:
لدينا العديد من مختلف القضايا هنا في العراق وفي المنطقة، والتي تتركز طبعا على أمور كخطة بغداد الأمنية والعمليات المتواصلة ضد الإرهابيين، إضافة إلى القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة أمام حكومة العراق.
ومن ضمن جدول أعمال الزيارة إلى جانب اللقاء مع المالكي، سيتسلم تشيني تقريرا من السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر والقائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس حول التطورات على المستوى الأمني. كما سيلتقي مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي. أعلنت مصادر رسمية في إقليم كردستان العراق مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح في انفجار شاحنة مفخخة الأربعاء أمام مبنى وزارة الداخلية في أربيل. وقال وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري خلال مؤتمر صحفي إن شاحنة مفخخة انفجرت أمام مبنى وزارتنا، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 87 آخرين بجروح، معظم من موظفي وزارتنا والعاملين في مديرية الأمن، بالإضافة إلى مدنيين آخرين بحسب تعبيره. ذكر الجيش الأمريكي الأربعاء أن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية قتلت 5 من المارة من بينهم طفلان حين فتحت النار على مسلحين شمالي العاصمة بغداد. ونفى المقدم مايك دونالي وهو ناطق باسم القوات الأمريكية المتمركزة شمالي العاصمة العراقية، نفى تقارير إعلامية قالت إن الهليكوبتر أطلقت الصاروخ على مدرسة يوم الثلاثاء. ونقلت رويترز عنه القول في مقابلة عبر الهاتف إن هناك تحقيقا جاريا في مقتل المدنيين. وصرح بأنه تم رصد مسلحين يزرعون قنابل في الطريق ويديرون نقطة تفتيش غير مشروعة قرب مندلي في محافظة ديالى، مما دفع الجيش الأمريكي إلى طلب الدعم الجوي. وأضاف أن هجوم الهليكوبتر أدى إلى مقتل 2 من المسلحين، لكن لقاءات لاحقة مع السكان كشفت عن مقتل 5 مدنيين أيضا، ولم يكن لديه معلومات عن سن الطفلين القتيلين بحسب ما أفادت رويترز. حذر قائد القوات الأمريكية في بغداد الميجر جنرال جوزيف فيل من أنه حتى مع تدفق آلاف من القوات الأمريكية على العراق، فإن المعركة من أجل استقرار بغداد لن تنتهي مع حلول شهر أيلول المقبل. وقال إن جميع التعزيزات ستتمركز في العاصمة بحلول منتصف حزيران، كما نقل عنه القول في مقابلة مع رويترز الثلاثاء إنه سيكون لوصول التعزيزات تأثير هائل لبسط حالة من الأمن في أرجاء مدينة بغداد، موضحا أن وصول القوات لن يغير الأوضاع في الحال بحسب تعبيره. يذكر أن القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس سوف يقوم بتقييم أثر زيادة عدد القوات في أيلول، وقال فيل إن معاييره لتحديد مدى النجاح ستشمل تقليص أعمال العنف الطائفي وتولي قوات الأمن العراقية مسؤوليات أكبر وإعادة الخدمات الضرورية. في لندن أفاد تقرير إعلامي الأربعاء بأن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عرض أن تتعاون طهران مع الولايات المتحدة لوضع استراتيجية للخروج من العراق. ونقل التقرير المنشور في صحيفة فاينانشال تايمز عن عراقشي قوله إن الولايات المتحدة وإيران لهما مصلحة في أن يكون العراق مستقرا، وأن محادثات مباشرة تؤدي إلى انسحاب ينقض ماء الوجه ممكنة. أعلنت جماعة إسلامية غير معروفة على نطاق واسع في تسجيل صوتي بث على الإنترنت الأربعاء مسؤوليتها عن خطف ألان جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في غزة الذي اختفى قبل 8 أسابيع، وحددت مطالبها التي بادرت الحكومة الفلسطينية باستبعادها. وكدليل على أنها تحتجز جونستون، نشرت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم جيش الإسلام مع التسجيل ما بدا كصورة لبطاقة هوية الصحفي البريطاني. وأفادت رويترز بأن جماعة الخاطفين طالبت في التسجيل بريطانيا بأن تطلق سراح أسرى بينهم أبو قتادة الفلسطيني. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
من إذاعة العراق الحر هذه أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. نبدأها بتقرير عن النجاحات والإنجازات التي يحققها شباب مثقفون في مجالات الأدب والفنون رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق. كما سنتابع الاهتمام الذي حظيت به كلمة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أمام البرلمان الأوروبي، وسنطالع الشأن العراقي كما تناولته صحف القاهرة وعمان، ثم نتعرف على أسباب انحسار أعداد الصحف والمجلات المحلية في الموصل والأسباب التي تدفع بأساتذة الجامعة إلى التساهل مع طلبتهم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يسلط فيها الضوء على آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي. سيدتي وسادتي، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والتي لها تأثير على الحياة العامة بشكل عام والمشهد الثقافي بشكل خاص، إلا أن شبابا عراقيين مبدعين استطاعوا أن يحصدوا جوائز تقديرية قيمة في مجال الأدب والثقافة والسينما. عن هذه الظاهرة الصحية والمفرحة في الوقت نفسه تحدث لإذاعة العراق الحر عدد من المثقفين العراقيين والنقاد، وذلك في سياق تقرير أعده عادل محمود.
من الظواهر التي تلفت الانتباه في المشهد الثقافي العراقي ظاهرة فوز عدد من المبدعين العراقيين معظمهم من الشباب بجوائز في مجالات مختلفة. فرغم الظروف المعروفة ورغم انحسار جزء كبير من مظاهر الحياة الثقافية بسبب هذه الظروف، لا يزال الإبداع كإنجازات فردية متفرقة حاضرا. هذا أولا الشاعر مروان عادل يتحدث لنا عن فوز عدد من الشعراء الشباب بعدد من الجوائز الأدبية العربية.
الآن شعراؤنا يفوزون ويحققون أسماء في عقر دار الثقافة الأخرى المعادية لثقافتنا. هنالك أناس كثيرون الآن أسماءهم اللي يحب يطلع تلقيهم على كل الجرائد، وأسماءهم في تتصدر المراكز الأولى في كل السباقات الثقافية العربية.
أما عن إنجازات الشباب في المجالات الثقافية الأخرى فيحدثنا الشاعر عمر السراي بالقول:
أرى العراق متقد إبداعيا وثقافيا بجميع ما قدمه. نحن نلاحظ إنتاج سينمائي، والإنتاج السينمائي هو إنتاج خطير جدا، يقتضي مبالغ مالية طائلة بحيث لم تقدر دول أن تنتج أفلاما إلى الآن. على مستوى فردي استطاع شباب مبدعون أن يبدعوا فيلمين عراقيين لكي يضافا هذان الفيلمان إلى مسيرة السينما العراقية. أنتجوا الفيلم غير صالح رقم 100 في السينما العراقية، وأنتجوا فيلم أحلام رقم 101 في السينما العراقية وبصورة فردية. نلاحظ على مستوى التشكيل فقد حاز مبدعونا ورسامونا ونحاتونا أهم الجوائز العربية والعالمية وساهموا في جميع الملتقيات.
الكاتب والناقد شوقي كريم، ورغم ملاحظته لهذه الظاهرة إلا أنه يؤشر أنها ليست جديدة على المشهد الثقافي العراقي.
الكاتب العراقي هكذا دائما في كل زمان ومكان، حتى وإن كانت الثقافة العراقية في السابق ثقافة نقول عليها منحطة أو ثقافة حرب، كنا نفوز في الخارج. كثير من الناقد فاز بجوائز مهمة، منا مثلا محمد سعد السباعي كان قد فاز بالجائزة الثانية بجائزة اللودز، والمتحدث فاز بالجائزة الأولى في مسابقة اللودز ومسابقة رياض الرئيس، وقبل باسم الأحسن وفوز أيضا بالجائزة الأولى بمسابقة صوت الجماهير للقصة القصيرة. وهكذا المثقف العراقي مثقف معطى، ولكن لا يمكن أن نسقط أفراد أو مجموعة تجارب شبابية فازت الآن في زمن تراجعت فيه الثقافة العربية بشكل عام، ونقول أننا نمثل ثقافة عراقية جديدة. المثقف العراقي مثقف منتج.
وعن تجربة الفيلم المعنون أحلام وفوزه بعدد من الجوائز أكمل قائلا:
أحلام فاز لأنه يتحدث عن تجربة لم تطرح من قبل خارج نطاق العراق، التجربة أدهشت الخارج لهذا، وهناك شغل سينمائي ومشغل سينمائي فعلا ممتاز ومتميز. لهذا صنع الفيلم من أجل محاكاة الآخر، من أجل تقديم هوية عراقية لمتلقي غير عراقي.
وهو يدعونا للتمييز بين مسألة وجود أفلام عراقية ومسألة وجود سينما عراقية.
قد كتبت أكثر من نص وأكثر من موضوع على أن هنا لا ليس هناك سينما عراقية، بل أن هناك أفلام عراقية. سينما عراقية تعني نتاج، تعني منتج، تعني مسوق. حتى هذه اللحظة وصلنا إلى أكثر من 105 أفلام، لم نستطع أن نقدم للمتلقي العربي سوى 5 أو 6 أفلام، ومعظم الأفلام التي صنعت داخل العراق إنما هي أفلام سياسية.
وهو إذ يميز بين طبيعة النتاج الأدبي الفردي وطبيعة النتاجات الثقافية التي تحتاج إلى جهد جماعي، يشير إلى أنه لا يمكن النظر إلى ظاهرة فوز عدد من الشباب بجوائز أدبية وفنية كعلامة على نهوض في الوضع الثقافي.
الأدب نتاج فردي. دعنا نتحدث مثلا عن المسرح والسينما، هل في العراق سينما حقيقية؟ هل في العراق مسرح حقيقي؟ القصة والشعر خطاب ذاتي بينك وبين الورقة، بينك وبين البياض، أما المسرح فيحتاج إلى جمهور. هل الجمهور العراقي على استعداد الآن؟ الجمهور وأقصد ليس النخبة، فالعروض المسرحية الآن التي تعرض للنخبة فقط.
كان هذا الكاتب والناقد شوقي كريم متحدثا لإذاعة العراق الحر. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يرى البعض أن تساهل الأساتذة الجامعيين مع الطلبة هي نتيجة المخاوف الأمنية للأساتذة من تعرضهم إلى الإهانة أو أحيانا إلى القتل لأتفه الأسباب، لذلك فهم يضطرون إلى مساعدة الطلبة وإنجاحهم لحماية أنفسهم، بينما يرى الطلبة أن تساهل الأساتذة معهم نابع من حرص الأساتذة على طلبتهم وتحفيزهم على النجاح. ظاهرة تساهل الأساتذة مع الطلبة تابعها من جامعة تكريت مراسل إذاعة العراق الحر عبد الله أحمد.
الأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها أبناء العراق اليوم انعكست سلبا على واقع حياتهم العملية وبكافة مستوياتها، حتى وصل الأمر إلى المؤسسات التعليمية ومنها الجامعات، إذ أصبح أغلب الأساتذة الجامعيين اليوم يقدمون بعض التنازلات على حساب المادة الدراسية أو العلمية، وذلك خوفا على حياتهم من جهة ولشيوع مبدأ المحسوبية من جهة أخرى. عن حقيقة هذه الظاهرة وأسبابها ومسبباتها تحدث لنا الأستاذ ياسين حمد التدريسي في جامعة تكريت قائلا:
قضية التساهل مع الطلبة في الجامعة تحديدا ظاهرة يعني أصبحت شائعة، لأن الأستاذ يعني ينظر منظور آخر، يعني أنه يخاف على حياته، هذا شيء بديهي، يعني فيتعامل مع الطالب بأسلوب سهل حتى يحاول قدر المستطاع يصل لنتيجة معينة، أنه يحاول ينجح، وإذا ما نجح يعني دور ثاني بأي طريقة. أما في السابق كل الأمور نلاحظ يعني في السابق حتى بالنسبة للامتحان تأجيل ماكو، ربما يعني ظرف معين دي أجل الأستاذ أو كم طالب يعني نادرا ما نشوف هاي الحالة. أمانه الأستاذ له يعني شو تقول أكو قانون يحميه ومسيطر، أما بالوقت الحاضر لا مدى يحميه، يعني ما يضمن سلامته بعد أن يخرج باب الجامعة.
المختصون في مجال الدفاع عن حقوق الكفاءات العلمية قالوا بأن سوء الأوضاع الأمنية الراهنة وصعوبة المعيشة دفعت بالأستاذ الجامعي إلى أن يتعامل بسهولة أكبر مع طلبته كونه لا يمتلك أي حصانة تحميه في حالة استهدافه. السيد نوفل حازم ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الكفاءات العلمية.
نعم يواجه تهديدات الأستاذ، كثير من الأساتذة ذهبوا ضحية هذه الأعمال. الآن التدريب في مثلا لا أخذ الطالب يتعامل مع الطالب بسهولة، والسبب في ذلك أن يعني أصبح الأستاذ لا يؤمن على حياته من مثلا الطالب، لأنه معرض الأستاذ الآن لأي شيء، مثل يعني مثلا الطالب تمال إذا أخذ الطالب بشدة أو لم يتعامل أو مثلا رسب الطالب الفلاني، هذا ما قد يثير مثلا أمور للأستاذ قد تؤدي بحياته. إن ذات مرة في الجامعة المستنصرية أستاذ مجرد أنه أكمل قام بالاعتداء على الأستاذ في ممر الجامعة.
أما الطلبة أنفسهم فقد ذكروا بأن التسهيلات التي يقدمها اليوم الأستاذ الجامعي للطالب هي من باب تحفيز الطالب ودفعه نحو تقديم أفضل ما عنده وليس العكس. الطالب حيدر رشيد.
هو أكيد الأستاذ خوف على الطلاب وخوف من الأوضاع الأمنية أنه غير مستقرة،
وتدري خوف أنه يستهدف يكون
وثاني شيء هو خوف الطلاب، لأن أغلب المدرسين تقبلهم الطلاب كأبنائهم يعني، فيكون متساعد لأقصى حد بس بالشيء المسموح. وثاني شيء يعني أغلب الطلاب لأن مو كلهم من مدينة كويت، من سامرة ومن بيجي وغير مناطق بعيدة، فهذا كله يحطه منه بعين الاعتبار. قدم لهم تسهيلات بحيث تسوي اندفاع للطالب أو يسوي فتشي محفز للطالب لتكميل الدراسة.
كما أشار طالب آخر وهو دريد حسن بأن الظروف الحالية في العراق هي التي تجبر الأستاذ الجامعي إلى أن يقدم تسهيلات أكبر للطلبة سواء كان في عادة الامتحان أو في وضع الأسئلة الامتحانية السهلة.
أخاصة بهذا الشيء أنه ككون الأستاذ يخاف وهذا لا، هو ظرف يعني يفرض على الأستاذ أنه يضطر يأجل امتحان أو يساعد طالب إلى آخره. هذا طبعا إن شاء الله لاحظناها إحنا بالدور الثاني، من امتحنا دور الأول وأكو مواد يعني وقعنا بها نشيس من ضمن الواقعين مادتين، لاحظنا فرق في الأسئلة، أسئلة دور الأول في الدور الثاني، أسئلة دور الثاني كانت جدا بسيطة، يعني دليل أن الأستاذ اللي يساعد الطالب وموضوع هميني ذكرته كليات الأهلية هم تلعب دور في نجاح الطالب. يعني شلون راح تقول لي الأستاذ راح يستلم فلوس من الطلاب، كلية أهلية وفلوس من راح يدفع الفلوس، يعني راح يضطر الأستاذ أن نجح الطالب الخاطر وقف. هذا أيضا موضوع يعني مهم بالنسبة للكليات الأهلية.
تعددت الأسباب والأمر واحد وهو أن الواقع الاستثنائي الذي يعيشه المجتمع العراقي اليوم سواء كان أمنيا بالدرجة الأساس أو معاشيا فإنه قد ولد بدوره ظواهر سلبية لا حلول لها إلا إذا ما قدمت معالجة حقيقية وجذرية لها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن هناك بحثا لشمول الجالية العراقية بالتأمين الصحي والاجتماعي. تنقل الصحيفة هذا الخبر عن مصادر صحية وثيقة الاطلاع قالت إن الجهات الأردنية المعنية والسفارة العراقية في عمان تدرس إمكانية حصول أبناء الجالية العراقية على تأمينات صحية واجتماعية طيلة وجودهم في الأردن، وأن السفارة ترغب بإيجاد مثل هذه التأمينات للعراقيين، وتوقعت أن تتم دراسة هذا التوجه معمقا من حيث الإمكانية وحصر الأعداد والتكلفة والآلية المناسبة لذلك. وفي الصحيفة نفسها يقول جورج حداد إن أخطر ما في المسألة العراقية أن أخبار المجازر والمذابح الوحشية التي تستهدف المدنيين أصبحت خبرا يوميا عاديا مكرورا لدرجة أنه لم يعد يثير الغضب والأسى والألم. وهنا تكمن الخطورة ويتعاظم حجم الكارثة. وهل هناك أفظع وأبشع وأقسى على نفوس الأحرار والغيارة من عدم اقتصار رد الفعل إلا على اللامبالاة؟ الأنانيون الفرديون وتجار الضلال والتضليل وسماسرة المصائب فضلا عن ذوي النظرات القطرية الإنعزالية يتوهمون أنهم بعيدون عن متناول الكارثة العراقية وتداعياتها، ويجهلون وعن سابق تصور وتصميم يكابرون ويتنكرون للحقيقة الاجتماعية الإنسانية المجتمعية الصحيحة التي تؤكد بأن الشأن العراقي هو في الصميم من الشؤون الأردنية والفلسطينية والشامية واللبنانية والكويتية، مثله في هذا مثل أي شأن آخر من هذه الشؤون، ويخطئ خطأ فادحا كل من اعتقد أو ظن بأنه في معزل أو نجاة من أهوال الطوفان. في صحيفة العرب اليوم يقول فتحي خطاب إن المؤتمر الأخير حول العراق عقد في الوقت الضائع، وهو الحلقة الأخيرة في سلسلة مؤتمرات بدأت بالترويج الأمني والاقتصادي لمشروعات إعمار العراق، ثم انتقلت إلى الدعاية للمصالحة الوطنية لدعم العملية السياسية، فضلا عن منتديات أو اجتماعات لدول الجوار، وأخيرا مؤتمر شرم الشيخ لتدشين مبادرة وثيقة العهد الدولي أو المشاركة الدولية لإعادة الاستقرار والأمن. والاجتماعات الكثيرة التي عقدت لا يبررها سوى أن لا أحد لديه القدرة على الحل أو المواجهة، وأن الأطراف جميعا عاجزة عن تحقيق ما تريد، ولم تعد هناك دولة عربية واحدة قادرة على فعل أي شيء داخل العراق للحكومة العراقية أو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما يقول فتحي خطاب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
الكاتب المعروف أنيس منصور كتب في صحيفة الأهرام ينقل عن الفيلسوف أفلاطون قوله: إن واحدا وجد جيبه قد امتلأ بحبات السمسم فحاول أن يعدها فصعب عليه الأمر، فرأى أن يملأ جيبه الآخر وأن يعد محتويات الجيبين معا. وأضاف أنيس منصور: لكي نحل القضية الفلسطينية أضفنا إليها القضية العراقية وقبلها القضية الأفغانية ودارفور والصومال وما يستجد من قضايا وكوارث بشرية. وفي توصيات المؤتمر المنعقد في شرم الشيخ ظهر اكتشاف جديد للوفود، هو أن العهد الذي قطعوه على أنفسهم اسمه خريطة الطريق إلى حل مشكلات العراق عظيم، ولكن ماذا حدث لخريطة الطريق إلى حل القضية الفلسطينية؟ إن أحدا لم يذهب في خريطة الطريق الأصلية إلى ما بعد السطر الأول والثاني، والذين بشروا شعب العراق بالخريطة الجديدة لم يقولوا وماذا عملوا بالخريطة القديمة، على حد تعبير الكاتب المصري المعروف أنيس منصور الذي اختتم بالقول: إنها نفس القضية التاريخية لجيب واحد امتلأ بالسمسم عجزنا عن إحصائه، ولكي نسهل على أنفسنا ذلك أضفنا إليه جيبا آخر ممتلئا. وفي صحيفة المساء قالت الصحيفة في افتتاحيتها إن مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد الأسبوع الماضي لم يكن مكرسا للوضع الاقتصادي أو المالي في العراق، ولكن كانت الأهمية القصوى التي أولتها الدول المشاركة في المؤتمر والمنظمات غير الحكومية تنصب على الوضع الأمني المتدهور وسبل الوقف النزيف الدموي الحاد الذي يعاني منه شعبنا العربي في العراق، بالإضافة إلى مد يد العون إلى الحكومة العراقية لتعمل بجد وإخلاص على تجميع العراقيين وليس تفريقهم بدلا من تشتيتهم والعمل على وحدة أراضي العراق واستقلاله. وأضافت المساء لم تكن قضية الدين العراقي تمثل بندا في جدول أعمال العراق، كما استبعد المؤتمر قضية القضايا ولب المشكلة وهو الاحتلال الأمريكي للعراق، واختتمت بالقول هذه المناقشات التي لم تثمر عن شيء حتى الآن وقد لا تثمر ما لم تقوم حكومة نور المالكي بدورها في فك الميليشيات ونبذ الفرقة الطائفية وغيرها من الأمور التي دفعت العراق إلى ما هو فيه الآن، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أخيرا في متابعتها لتطورات الأوضاع في العراق تقول صحيفة الأخبار إن البيت الأبيض اعترف بتفاقم الخسائر البشرية الأمريكية في العراق وحاول إعداد الأمريكيين لمزيد من الخسائر في الفترة القادمة في الوقت الذي سقط فيه عشرات العراقيين ما بين قتيل وجريح في تفجيرات وأعمال عنف. بينما حذر الصليب الأحمر الدولي من خطر تفاقم الأزمة الإنسانية ودعا المانحين إلى توفير مبلغ 29 مليون دولار على نحو عاجل لتمويل عمليات الإغاثة في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد